بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والعبد المجتبى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن على هديه اقتفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات والمسرات، وأهلا بكم في لقاء من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، عنوان حلقة اليوم تتحدث عن الطوفان، وكما أعلننا في الأسبوع الماضي عن هذه الحلقة. بداية مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في منبركم العرجون القديم.
حياك الله سيد وائل، وحيا الله مشاهدي قناة إقرأ في أي مكان، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
مشاهدين الكرام، الطوفان حادث قديم له ثبات في الذاكرة الإنسانية ولا جدل في وقوعه، لكن تختلف النظرة إليه روحيا وماديا. نود منكم فضيلة الشيخ بداية في هذه الحلقة أن نتحدث عن هذا الحدث العظيم، ولو نذكر بعضا من سيرة سيدنا نوح عليه السلام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فكما بينتم الذاكرة الإنسانية الجمعاء تشهد بوقوع الطوفان، هذا أمر تورثته الأجيال على ما سيأتي تفصيله. أما نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول رسل الله إلى الأرض، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا من الدلالة القرآن على أنه أول رسل الله إلى الأرض، ودلت السنة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ثم يأتون نوحا فيقولون، أي الناس، أنت أول رسل الله إلى الأرض. وقد سماه الله عز وجل كما في صريح المحكم بأنه كان عبدا شكورا، قال ربنا جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم سورة في القرآن باسمه عليه الصلاة والسلام. أما حادثة الطوفان فإن من أعظم حوادث الدهر قاطبة، وقد مرت قبل ما يعرف بكتابة التاريخ، وبعض من يعنى بهذه الأمور يقول إن هناك تاريخ وهناك إنباء، فيصطلح قسم الإنباء على ما قبل تدوين التاريخ، وتدوين التاريخ قرابة 6000 سنة قبل الميلاد، بعضهم يرى هذا وبعضهم يرى ذلك متأخرا عنه. والمقصود أن حادثة الطوفان وقعت، لكن تختلف نظرة الغير إليها أو نظرة الناس إليها. لا بد أن نعلم أن الإنسان إذا جاءت حادثة واحدة فكل أحد يقرأها بالثقافة التي يحملها، بالثقافة التي يحملها. فثقافة ثابتة في حادثة الطوفان، ثابتة في التوراة، ثابتة في الإنجيل، ثابتة في القرآن، ثابتة في الثقافة الوثنية الهندية، ثابتة في الحضارة السومرية، ثابتة في الحضارة البابلية. لكن مع ذلك تجد شيئا من الاختلاف. تتفق الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى مع القرآن في أن القضية قضية أن هناك فساد في الأرض نجم عنه غضب للرب عز وجل، فأوحى الله عز وجل إلى نوح بأن يستعين بالله تبارك وتعالى، ويعلم أن طوفانا سيعم الأرض وأن عليه أن يحمل من يحمل في السفينة. هذه النظرة للديانات السماوية الثلاث، اليهودية والنصرانية جميعا والإسلام. أما النظرات الأخرى كالسومرية والبابلية والهندية، فهذه لما كتبت فيها حادثة الطوفان كتبت في البيئة التي نشأوا فيها. لذلك من المهم جدا عندما نرى أشياء أو حقائق تاريخية نقرأها لا نستطيع أن نحكم عليها بالصحة تماما حتى نعلم الحالة التاريخية التي كتبت فيها، هذا مهم جدا في قراءة التاريخ كله. فهذه الحادثة في زماننا هذا، في عصرنا هذا الآن، صناعة السينما الأمريكية يعني تزمع على إقامة فيلم عن طوفان نوح، سيعرض في الشهر القادم في مارس، 27 مارس حسب إعلانهم. جميل. هذه الأمر يقرأ من زاويتين. الزاوية الأولى حسب ما نشر عن السيناريو الذي كتب فيه الفيلم وعن ما أخرج من الفيلم، يعني بث لوسائل الإعلام قصد الترويج له، واضح أن القراءة له قراءة مادية، قراءة علمانية بحتة، بمعنى أن الديانات السماوية الثلاث قلنا نظرت إلى حادثة الطوفان على أنها تمثل أن هناك فسادا وطغيانا وشرا في الأرض، فنجم عنه أن الله عز وجل أهلك الظالمين ونجى نوحا ومن معه، هذا اتفقت الديانات الثلاث عليه. الحضارات السومرية والبابلية والهندية الوثنية تتكلم عن آلهة، لا تتكلم عن إله واحد، لأن أصلا لم تكن تؤمن بالإله
الواحد.
بالإله الواحد، فتتكلم عن أن هناك عالية وأن هناك رجلا قل عنه شهما، قل عنه بارا، قل عنه مجيدا، يسمونه بالتسميات تختلف، لكنهم يزعمون أن الآلهة تعاونت معه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالقراءة الديانية في قراءة الديانات السماوية الثلاثة تختلف عن القراءات الأخرى، لكن تتفق الست وغير الست على ماذا؟ على وجود حادث عظيم هو الطوفان. كان في زمن ما كل منهم يؤرخ بالطريقة التي يراها. لما وجدت اللوحات الطينية التي تمثل ملحمة جلجمش، وجدت في إحدى هذه اللوحات قراءة للطوفان، لكن كما قلت قراءة بنفس كتبت في ذلك الزمن. لما كتبت في ذلك الزمن لا يمكن أن يستطيع، لا يستطيع واحد ممن يكتب في التاريخ أن ينفك عن الزمن الذي يعيش فيه. لا بد أن العصر والسلطان والعلماء والبيئة والعامة الذين يعيش هو وسطهم لا بد أن يكون لهم أثر شاء أم أبى في كتابة التاريخ، صادقا كان أم كاذبا. قد يحاول الصدق ما أمكن، لكن تبقى هذه الأمور لا يستطيع الانفكاك عنها. أعود لصناعة السينما الأمريكية. صناعة السينما الأمريكية نظرت إلى أن نوحا، وسمته نوح بهذه الطريقة والفيلم اسمه نوح، نظرت إلى أنه أراد أن ينقذ البيئة الإنسانية. يعني علم من 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 طريق الوحي الإلهي أن هناك طوفانا سيعم الأرض، فكان همه أن يحافظ على البيئة، فحمل الدواب والأنعام معه من باب أن يحافظ على البيئة، لا من باب أن هناك غضبا من الرب على ما يقع في الأرض من فساد. فهذه نظرة علمانية معاصرة الأمر. لكن تستطيع إذا قرأت القرآن تفقه أمرا آخر، وهو أن الفيلم كما قلت اسمه ماذا؟ اسمه نوح، ويروج له إعلاميا على أنه فيلم تنتجه السينما الأمريكية وانفق فيه الباذخ من الأموال. من يقرأ القرآن غير من لا يقرأه. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم في خبر نوح في سورة الصفات، قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. لكنه لما قال عن إبراهيم قال سلام على إبراهيم ولم يقل في العالمين، ولما أتى عند موسى وهارون قال سلام على موسى وهارون، ولما أتى عند إلياس قال سلام على إلياسين ولم يقل في العالمين. هذا الأمر لا بد من استصحابه، ونحن نتحدث عن صناعة السينما الأمريكية الآن وعن غيرها. قول الله عز وجل سلام على نوح في العالمين، معنى الآية أن نوحا شخصية عظيمة مبجلة، وقول ربنا في العالمين لا يختص سدوائل في مرحلة زمنية بعينها، ولا عن أمة دون أمة، لأن كلمة العالمين تستوعب أهل الأرض جميعا، فجميع أهل الأرض وثنيهم وأهل الديانات السماوية، وأهل الديانات السماوية المحرفة كاليهود والنصارى والدين الحق الذي هو دين الإسلام، وحتى الحضارة العلمانية المادية المعاصرة التي فصلت الدين عن الدولة ونادت بها منذ الثورة الفرنسية إلى اليوم، كل هؤلاء متفقون على تمجيد نوح، متفقون على تمجيد نوح، وهو الذي قاله القرآن من قبل سلام على نوح في العالمين. الله جل وعلا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ثم قال جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين ثم أغرقنا الآخرين. فقول الله عز وجل بالزيادة هنا سلام على نوح في العالمين، ولم يقل في حق الخليل ولا في حق إلياس ولا في حق موسى وهارون كلمة العالمين، لا يمكن أن يكون في القرآن ولو حرف يزيد على غيره موضع آخر إلا وثمة أمر لذلك الحرف عظيم. لكن العقول القلوب الأرواح تختلف في فهم كلام الله تبارك وتعالى. من يستصحب القرآن ويقرأ الأمر كاملا يتضح له أن أمم الأرض ستبقى إلى قيام الساعة تمجد من؟ تمجد نوح عليه السلام. فاليهود يمجدونه لأنهم يؤمنون أنه الأب الثاني للبشرية، وأن موسى نبيهم من ذرية نوح، وعيسى يمجدونهم لأنهم من نفس الإيمان أنه الأب الثاني للبشرية، وأن عيسى وإن لم يكن له أب وأن مريم أمه، حتى بقولهم أن عيسى ابن الله، لكنما عندما ينظرون إلى الناسوت في شخصية عيسى وأنه ابن مريم قطعا لا يختلفون في هذا، ويؤمنون أن مريم حملت بعيسى، يعلمون أن مريم ابنة عمران، وأن عمران من ذرية إسرائيل وهو يعقوب، وأن يعقوب من ذرية إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام من ذرية نوح. فهذا متفقت عليه الديانات. فلأجل هذا يعظمه أهل التوراة وأهل الإنجيل. ونحن المسلمين، ونحن معشر المسلمين نؤمن أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني من البشرية. قال ربنا وجعلنا ذريته هم الباقين، وهو أن جميع أهل الأرض اليوم
هم من ذرية أبنائي ينتهون في الأمر إليه. ولعله يأتي في باقي الحلقة معنى قول الله عز وجل وجعلنا ذريتهم الباقين. لكن المراد هنا البيان لماذا عظمت هذه الأمة من نوح عليه السلام. فمن لا يؤمن بالكتب السماوية لا بالتوراة ولا بالجين ولا بالقرآن ينظر إليه أنه شخص عظيم. الآلهة هي التي مجدته وأعطته وأعانته رغم أن هذا شرك ظاهر لكن فيه شئت أم أبيت تمجيدا لنوح عليه السلام. لا وفي الحضارة الإسلامية والكتابات اليهودية والنصرانية من باب آخر تمجيد لنوح حتى يصدق قول الله سلام على نوح في العالمين. إذن اتفقت هذه الأمم على أن هناك حادثا في الأرض. لكن جاء الاختلاف هل عم الطوفان البشرية كلها أم لا. ظاهر القرآن على أنه عم وكذلك في التوراة على أنه عم. بعض من دون التاريخ المكتوب قبل التوراة ذكروا أنه لم يعم الأرض لكن قلنا إن التوراة إن القرآن أصدق الكتب ومهيمن عليها كلها وليس في القرآن ذلك صراحة لكنه ظاهر القرآن على أن الطوفان عم الأرض. الطوفان في اللغة كل شيء يعني يعم ويطم ويغلب يسمى طوفان أيا كان حتى لو كان الطوفان نسبيا. الله جل وعلا قال عن قوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات مع أن الطوفان الذي ذكره الله عز وجل عن قوم موسى ليس كالطوفان الذي يتحدث عنه نحن الآن وهو الذي كان في زمن نوح عليه السلام. قال الله عز وجل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فالطوفان في سورة العنكبوت غير الطوفان الذي في سورة الأعراف الذي يتحدث عن نبي الله موسى للفارق الكبير. المراد في طوفان موسى أن النيل يفيث ولا يتعدى أرض مصر ولم يهلك أحدا
في منطقة محصورة
في منطقة محدودة وليس بذلك الذي يقتل لكنه أشباب التهديد بالوعيد بالتخويف للعباد وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن الذي في زمن نوح يختلف اختلافا تاما وهو حادث عظيم وقع في سالف الدهر ثم نجى الله عز وجل نبيه نوحا والمؤمنين الذين معه. هذه القراءة الآن الأولى الإجمالية لحادث الطوفان.
نعم فضيلة الشيخ هناك مفردات قرآنية حول قصة الطوفان نريد تحريرها إن تكرمتم علينا. أولا نود أن نتحدث عن بناء السفينة.
السفينة هي التي ركبها نوح والله جل وعلا قال واصنع الفلك أي السفينة بأعيننا ووحينا. فلم يكن بناء السفينة من نوح عليه الصلاة والسلام بناء فرديا يرجع إلى درايته وحده لكن بناء السفينة كان بحفظ من الله ووحي منه وعون من الملائكة. بوحي من الله وعون من الملائكة هذا الذي يحتمله قول الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. والسفينة قطعا كانت من خشب ومن مسامير. قال الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر. فالدسر هي المسامير.
مسامير.
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فنأتي إلى بناء السفينة كم مكث فيها اختلفت. ليس في القرآن ما يدل على الزمن الذي بنى فيه نوح السفينة. لكن الذي يظهر من عمر نوح الطويل الممتد الله يقول فلبث فيهم 1,050 عاما فأخذهم الطوفان. يعني مكث 1,050 عاما هذا قبل الطوفان. معنى ذلك أنه عمر. فغالب الظن أنه أخذ دهرا كبيرا. قال بعض العلماء 2 سنين بعض العلماء قال 100 بعضهم قال 40 لكن كما قلت لا نملك دليلا حسيا صريحا يدلنا على الوقت لكن غالب الظن أنه مكث فيها دهرا كبيرا. كان نوح يعلم لماذا يبني السفينة. والإنسان إذا كان يصنع الشيء وهو يعلم منتهى ليس كمن يصنع بلا دراية. فهو كان يعلم من الله عز وجل أن ماء سيعم الأرض وأن عليك أن تبني السفينة وأنك ستحمل فيها خلقا. فلذلك أعد بناءها على ما قال أهل العلم هذا شبه مجمع عليه في الكتب في الكتاب المقدس أو في المنثورات على هامش تفسير القرآن أنها كانت 3 طوابق
ضخمة
على 3 طوابق طابق للدواب وطابق له لبني آدم وطابق للطير. واختلف في ركوب إبليس معه كما سيأتي لكنه أعدها وهو يعلم في التوراة على أن الله أمره بأن يطريها بالقارة لكن في القرآن ليس فيها من هذا إنما القرآن دل يقينا على أنها كانت ذات ألواح ودسر يعني من ألواح ومن مسامير وأنها كانت بناء عظيما وكان كلما بناها يمر عليه الملأ من قوم يسخرون منه. لماذا يسخرون منه؟ قد يكون أحد أمرين. الأمر الأول، هل كانت هناك سفن قبلها؟ ظاهر القرآن أنه ليس هناك سفن قبلها، ولأن الله قال في كتابه العظيم، قال ولقد ذكر جل وعلا في كتابه العظيم ما يدل على أن هذه السفينة هي التي على منوالها وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي في سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثله، أي من مثل هذه السفينة، من مثله ما يركبون، أي عرف الناس السفن. فلما بناها، فإن كان الناس لا يعرفون السفن قبلها، فيكون جوابهم، جواب نوح لهم، أبني بيتا، لأنهم لا يفقهون شيء ما هي السفينة، أبني بيتا يمشي في البحر، أبني بيتا يمشي في الماء.
هذا إذا كان على محمل،
هذا إذا كانوا لا يعرفون السفينة، سيقول بيت، لن يقول سفينة، لأن عندما تقول سفينة وأنت لا ولم تر السفينة من قبل لا يقع في الذهن شيء. وإن كانوا يعرفون السفينة من قبل وهذا بعيد، فهو يخبرهم أن عذابا سيأتي وأن ماء سيعم وأن هذه السفينة ستمشي عليه، فيزهدون أن هذا لن يقع، ويكون سخريتهم من أنه يتوهم أشياء لن تقع. لكن السخرية وقعت منهم بنص القرآن، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هذا كلام رب العزة. وقال بعض العلماء إن سخريتهم كانت على أنهم يقولون له يا نوح كنت تزعم النبوة واليوم عدت نجارا، وهذا عندي بعيد، لأن هذا سفاف قول لا يرقى إلى أن يكون سخرية من أنبياء الله ورسله، بمعنى أنه لا يكترث به في حياة الناس، لكن المقصود كيف كان يقنعهم أن هذا البناء الذي يرونه ولم يروا له من قبل مثيلا أو شبيها سيمشي على الماء. وهذا كذلك ينشئ سؤالا آخر، هل البحار كانت من بقايا الطوفان أو أن البحار كانت مخلوقة من قبل زمن الطوفان؟ والذي يظهر العلم عند الله أن البحار كانت موجودة قبل زمن الطوفان. نوح عليه السلام عاش في أرض العراق وما يسمى حضارة أرض الرافدين، فكل ما يحكيه القرآن يتكلم عن العالم القديم، ومعلوم أن الناس يومئذ لم يكونوا بتلك الكثرة، فلا بد أن نفرق. حتى لو قلنا على قول من يقول إن الطوفان لم يعم الأرض كلها، لكنه قطعا عم كل مكان فيه حياة، عم كل مكان فيه حياة، وأن الباعث الأعظم على أن بعث الله عز وجل الطوفان هو الإشراك بالله، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هنا تأتي مسألة أظن على الاستطراد، وهو أن الأصل في دين الله أن الله عز وجل لا يعذب بالشرك وحده، لا يعذب بالشرك وحده إلا في الآخرة، بمعنى أن في الآخرة الشرك عياذا بالله مدعاة للخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن في الدنيا الله جل وعلا لا يعذب بالشرك وحده، الله ربنا يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يأتي بعض الوعاظ يتكلم عن قضية الفرق بين الصالح والمصلح، الله يقول معنى الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك إذا كانوا متلبسين بالشرك، وأهلها مصلحون، والمعنى إذا كان الناس ليس فيهم ذنب إلا الشرك فإن العذاب يكون مؤخر مؤجل، لا يكون هلاك استئصال. بدليل الآن في زمننا هذا أكبر دليل، يوجد أمم كافرة ومشركة بالله عز وجل ولا يوجد عذاب استئصال، لكن متى يكون عذاب الاستئصال؟ إذا جمع مع الشرك عذاب، إذا جمع مع الشرك ذنب يتعلق بحياة الناس بعضهم ببعض، كما كان الفاحشة اتيان الذكرى من العالمين في زمن لوط، كما كان البخس في الكيل والميزان في زمن شعيب. فكل أمة من هذه الأمم جمعت مع الشرك شيئا يتعلق بحياة الناس، فلأجل ذلك عاقبهم الله عز وجل وعذبهم.
حقيقة فضيلة الشيخ شوقتنا لنتعرف أكثر عن تفاصيل هذه القصة، لكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وسوف نكمل قصة الطوفان وسفينة سيدنا نوح عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية في العرجون القديم، وفي حلقة اليوم التي نتحدث فيها عن الطوفان. وقد تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن بناء السفينة. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث عن بدء ركوب السفينة وعلى مدى ذلك.
نعم، بدء ركوب السفينة جاء بعد تمام بنائها، وقد قلنا إن الله عز وجل لا يعذب عذاب استئصال بالشرك وحده، ولذلك بقي كفار قريش. لكن في قوم نوح يظهر أن الله عز وجل استثنى هذا الأمر، لذلك لم يذكر لقوم نوح غير استهزائهم برسولهم، هذا استطراد. نعود إلى قضية بدء ركوب السفينة. أتم نوح بناء السفينة، وجعل الله عز وجل له علامة وآية إذا وقعت يبدأ بركوب السفينة. قال ربنا: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور. واختلف العلماء اختلافا كبيرا في مسألة معنى قول الله عز وجل وفار التنور. أما فار بمعنى غلا، يعني دخله الغليان، لكن ما المقصود بالتنور؟ بعض العلماء يقول إن هناك تنورا لآدم في الهند، وأن المراد به تنور آدم الذي كان في الهند، لأن آدم المشهور أنه أهبط في الهند، وهذا في ظننا بعيد، لكن كقول موجود في كتب التفسير. بعض الناس يقول إن التنور هنا البركان، فوهات البركان، وهذا لم يكن موجودا في السابق، يعني لم يذكر في كتب الأقدمين، لكن ذكره الدكتور زغلول النجار وهو قامة حفظه الله تعالى في علم الجيولوجيا، وذكره في دروس له تسمى من أسرار القرآن. والحق أن الرجل قام في هذا الباب، لكن هذا أحد الأقوال، يعني يعتد بقوله ولا يلزم أن نجعله راجحا، لكن نذكر أقوال الأكابر. الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين، واختار أن التنور هو المقصود، التنور المعروف الذي يخبز فيه، وأنه تنور على الغالب بيت نوح. قال إن كلام الله عز وجل لا يحمل إلا على ظاهره، وعلى الأغلب والعرب لا تعرف التنور إلا ما يخبز ويوقد، ما يوقد ويخبز فيه. وهذا يساعد على أن بعض الألفاظ تشترك الأمم فيها كلها، مثلا كلمة صابون في جميع لغات العالم اسمها صابون، كلمة أم في جميع لغات العالم تدور حول الألف والميم من تقديم أو تأخير، لكنها ما تختلف، حرف الأم حرف الميم مشترك الميم. فيها كلها. في التنور في غالب لغات العالم هو اسمه المخبز يسمى تنور. على هذا قالوا إن التنور لا يمكن صرفه إلى شيء غير الذي يوقد فيه الخبز، وأن هذه علامة أعطاها الله عز وجل لنوح عليه السلام: إذا فار تنور أهلك ستخبرك زوجتك، عندها ابدأ بحمل من أذن لك بحمله في السفينة. هذا قول، وهذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله، وقيل غير ذلك لكنه بعيد. وقد تكلم الإمام طاهر بن العاشور رحمه الله كلاما جميلا في هذا الباب حول اختياراته في قضية ما المراد بالتنور، قيل أعالي الأرض. هذه العلامة لما وقعت، أيا كان هو التنور، أعالي الأرض أو البراكين أو تنور البيت، بدأ نوح عليه السلام ينجز أمر ربه. ربنا قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، خطاب لمن؟ لنوح، فيها أي في السفينة، من كل، كل من ألفاظ العموم، وجاء منونا من كل زوجين اثنين، بمعنى ذكر وأنثى، وأهلك أهل بيتك قرابتك إلا من سبق عليه القول من أهلك، هذا استثناء، إلا من سبق عليه القول، هذا من أهلك. قد خرج اثنان، ابنه وزوجته الكافرة، وزوجته الكافرة، أما زوجته المؤمنة كانت معه، أما زوجته الكافرة المشهورة أن اسمها والعة هذه هلكت، والله جل وعلا ذكر كفرها في القرآن: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلم يكن على السفينة نفس كافرة. إذن قول الله عز وجل قل نحمل فيها من كل زوجين سيأتي تفصيله، ذكر وأنثى، وأهلك أهل بيتك، إلا من سبق عليه القول اثنان، ابنه سيأتي إن شاء الله، وزوجته. ومن آمن؟ قومك لما دعوتهم آمن أقوام وكفر أقوام. قال الله بعد والواو واستئناف: وما آمن معه إلا قليل، أي قليل ممن آمن من قومه. إذن ثلة مؤمنة من غير أهله، هؤلاء كانوا معه في السفينة، وأهله إلا اثنان، زوجته الكافرة وابنه كما سيأتي. ومن كل زوجين اثنين، نأتي هنا ننيخ المطايا، من كل زوجين اثنين، هل يعقل؟ هذا سؤال علمي. أن نوح عليه السلام لم يبقى حيوان ذي روح إلا حمله بالسفينة، إن جئنا لمجرد العقل من الصعب أن يقال هذا، لأن أنواع الأحياء في الأرض كثر لا يمكن أن تحملهم سفينة. يجاب عنه علميا أن هذه السفينة مستثناة. لماذا مستثناة؟ لأن الله يقول واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، سفينة صنعت بوحي من الله وبمعونة من الملائكة، يقبل العقل أن يقول أنها يمكن أن تحمل من كل زوجين اثنين. تأتي مسألة أخرى وهذه لعلنا نأتيها في الآخر، قضية الحياة في سفينة نوح، لكن قطعا أنه حمل من كل زوجين اثنين عليه السلام، وليس المعنى أنه حمل أربعة، لكن يحمل الذكر والأنثى من كل حي من كل ذي روح. تبقى حيوانات البحر، دواب البحر، هل كانت محمولة؟ الغالب أنها غير محمولة. لماذا غير محمولة؟ لأن هذه لا يضرها الطوفان، لا يضرها الطوفان ولا يكون سببا في هلاكها ولا في ذهاب نسلها، تبقى لأن ألفت أن تعيش في الماء فلا خوف عليها. إنما يحمل في السفينة كل ما كان لا يعيش إلا في غير الماء، يعيش على الأرض على البرية، أو الطير. وهذا لما نقول الطير يدل على أن السفينة بلغت مبالغ عالية، وإلا لو كان الأمواج ليست بذلك الارتفاع لما كان هناك سببا داعيا لأن يحمل الطير معه، لأن الطير يطير. وهذا مجمل ما يمكن أن يقال عن قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. جميل. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
نعم. بداية الطوفان وكان هناك نداء لنوح عليه السلام لابنه.
نعم. هذا بعد أن ركب نوح السفينة، الله جل وعلا خلد هذا في القرآن. قال الله عز وجل يخبر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أول الآية ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نقف عند وكان في محزن، وقوله ولا تكن مع الكافرين، ما الذي وقع؟ بنى نوح السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمر الله، وحمل فيها المؤمنين الذين معه وأهل بيته.
جميل.
بقي ابن، وأهل العلم يقولون إنه كان له حينها أربعة أبناء، حام وسام ويافث، وهؤلاء مؤمنون، حام وسام ويافث، وهؤلاء مؤمنون كانوا معه بالسفينة. بقينا في الذي كان في معزل، هذا يسمى كنعان أو يام، يسمى يام أو
يام أو يامن يا شيخنا،
يام
يام
يام على وزن حام وسام.
جميل.
أو كنعان، كنعان عند أهل الكتاب، ويام عند غيرهم من الأمم، لكنهم يقصدون شخصا واحدا هو أحد أبناء نوح. الآن ما الذي دعا نوح أن يدعو ابنه؟ أنا أتكلم الآن لا أتكلم عن أب، أتكلم عن نبي، والنبي يشفق على القريب كما يشفق على البعيد.
جميل.
ويشفق على البعيد كما يشفق على القريب. لماذا نوح لم ينادي غير ابنه من الكفار؟ لأنه وجد هذا الابن لم يكن مع الكفرة، هذا معنى قول الله وكان في معزل، كان لوحده. لما كان لوحده ظن نوح عليه السلام أن هذا الابن دخله شيء من الإيمان فقرب من أبيه واعتزل أهل الكفر، فلما قال له، هذا ظاهر القرآن، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، معزل يقول العلماء معزل ديانة، معزل هذا أمر معروف، لكن قال ولا تكن مع الكافرين، إذن لم يتبين لنوح أن هذا الابن قد كفر بعد، ولو تبين لنوح أن هذا الابن قد كفر لما دعاه، لأنه سيصبح في حقه وهو نبي أن يدعو ابنه ويدعو غيره من الناس، ومحال أن يدخل غير العدل في صفات شخص الأنبياء عليهم السلام. لكنه لما رأى ابنه في معزل ليس مع بقية القوم ظن أن ابنه دنا من الدين وقرب من أن يعود إلى أبيه. قال الله عز وجل ونادى نوح ابنه وكان في معزل، أي معزل عن قومه، بدليل قول الله عز وجل ولا تكن مع الكافرين. فلو كان كافرا لا يستقيم أن يقول له ولا تكن مع الكافرين وهو أصل كافر، لكن نوح غلب على ظن أن هذا الابن لم يكفر بعد، وناداه بلفظ التصغير عطفا عليه وشفقة، لكن الله عز وجل حتى يبين له أن هذا الابن لا يغرنك منه أنه لم يكن مع الكفرة، إنما منعه ذلك الكبر حتى أن يلحق مع الناس. الله يقول بعدها لم يذكر لنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا من رحم. لكن لم يقل لنا ماذا أجاب الابن أباه بعد أن قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، قال ربنا وحال بينهما الموج، فكان أي الابن من المغرقين. وقد قضى الله عز وجل وأخبر نوحا من قبل أنه لن يغرق إلا أهل الكفر، وهو الذي دعا ربي أبدل على الأرض من الكافرين ديارا. فأغرق الابن لأنه كان مع الكافرين، لكن قلنا إن نوحا لما ناداه لم يكن يعلم أن ابنه قد اختار الكفر، يعني بت في أمره واختار الكفر، ولذلك قال له ولا تكن مع الكافرين، ولو كان يظن أنه كافر لما دعاه بنفس هذه الصياغة.
نعم. فضيلة الشيخ، كيف كانت حياة نوح عليه السلام ومن معه في السفينة؟
أولا منذ في المدة، بعض العلماء يقول أنه ركبها في العاشر من رجب، وبعضهم يقول أنه ركبها في أول رجب، وأنها هبطت في العاشر من محرم. فإذا قلنا رجب وشعبان ورمضان شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، نحن نتكلم عن قرابة 150 يوما قرابة. وإذا قلنا إنها 40 يوما كما هو في التوراة تكون المدة أقل، ولا نملك نصا صريحا نعتمد عليه في ذكر المدة. لكن ما الذي يمكن أن نفقهه من قضية كيف كانت حياتهم؟ أولا تظهر فيها قدرة الله، لأن الحياة في السفينة في مكان مختصر مع في دواب بين دواب أصلا فطرها الله عز وجل على ألا تكون في مكان واحد شيء ليس بالأمر الله، على أن هذه السفينة إنما كانت تجري بأمر الله وقدره. قد يكون حمل نوح عليه السلام معه من الزاد ما يعينه على أن يبقى، وهذا لا بد منه، يعني ثمة أشياء من لوازم الأمر. لكن في الإسرائيليات، والإسرائيليات على ثلاثة أقسام، شيء دل عليه الكتاب والسنة فهذا نصدقه، وشيء دل الكتاب والسنة الصحيحة على كذبه فهذا يجب رده، وشيء لم يدل الكتاب والسنة لا على صدقه ولا كذبه فيتوقف فيه، لا يقبل ولا يرد. لكن يمكن أن يستأنس ببعض الأخبار مما يروى. العرب أصلا في مفهوم كلامها ومفهوم كلام غيرها يقولون إن الأرض، إذا تكلموا عن الحيوانات، للأسد، والهواء للعقاب، والماء للتمساح. فأما التمساح فلم يكن في السفينة لأنه مائي، فبقينا في العقاب وبقينا في الأسد. يقولون إن الأسد لما أضر بأهل السفينة دعا نوح عليه فسلط الله عليه الحمى، فلما سلط عليه الحمى أكثر من البقاء، أصبح رابضا. وهذا أنت لو رأيت الأسد في أي مكان الآن تجده رابضا أكثر وقته، ولذلك أي صورة للأسد في الغالب تكون وهو رابط، أي سلط الله عليه الحمى. ويقولون أن أهل السفينة اشتكوا من الأذى، يعني ماذا، يعني لا أريد أجيب لفظ معروف لكن الناس تعرفه. فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن اضرب خيشوم الفيل، فخرج الخنزير فأخذ يأكل العذرة، ثم اشتكوا من الفار أنه كان يأكل حبال السفينة. فيقولون فيما يزعمون أن أوحى الله إلى نوح أن اضرب الأسد على خيشومه فخرج منه القط فأكل الفار، يعني قلل من وجود سلطان الفار في السفينة. هذه أمور، هذا يرجع أصلها إلى ماذا؟ هل جعل الله السفينة كبداية سيرورة الخلق بعدها؟ هذا يمكن أن يقبل إذا علمنا شخصية نوح أصلا شخصية ابتدائية، ابتدائية ليست فرق، ما نتكلم بدائية يأتي إنسان أن يسمع بما لا يريد أن يسمع به فيقول بدائية، لا يوجد شيء اسمه بدائية. لكن معنى ابتدائية أي جعل الله حياة نوح منطلق للحياة بعدها، كما أن النبوة بدأت من الرسالة، بدأت من نوح، إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لا يبعد أن تكون حتى كثير من حياة الناس بعد نوح كانت كما كانت في السفينة. فمثلا يقولون إنه لما سأل من يذهب إلى أن يأتيني بخبر الأرض، فيقولون إنه بعث أول الأمر الغراب فلقي جيفة فترك أمر نوح وانشغل بالجيف وأخذ يأكلها، فدعا عليه نوح فأصابته لعنة نوح. فلما أصابته لعنة نوح أصبح الآن يقتل في الحل في الحل والحرم، وأنه بعد ذلك بعث الحمامة فدعا لها فطوقها الله وأصبحت تؤلف، وجاءت حرمة التعرض لها في الحرم، إلى غير ذلك مما يذكر حول هذه الأمور في قضية حياة نوح في السفينة. لكن تبقى العبادات. قالوا إنه كان معه لؤلؤتان أحدهما سوداء والأخرى بيضاء، فكانت السوداء شديدة السواد والبيضاء شديدة البياض، والبحر إذا قلنا طوفان وأمواج كما قال الله تجري بهم في موج كالجبال في الظلمة غالبة، فكان يضع اللؤلؤة السوداء بجوار اللؤلؤة البيضاء، فإذا غلب ضوء السوداء على البيضاء علم أنه في الليل فأدى عبادة الليل، وإذا غلب نور البيضاء على السوداء علم أنه في النهار فأدى عبادة النهار. هذا يستأنس به، لكن الذي يهمنا فيه أن الإنسان أيا كان حاله في أعلى الأماكن ترفيها أو على سرير المرضى سرة البيضاء، في كلا الحالتين أو ما بينهما يجب عليه أن يعبد الله. ولهذا كان نوح عليه السلام همه الأكبر ذلك، وهذا يمكن أن يفهم من ثنايا قول الله عز وجل عنه إنه كان عبدا شكورا، فلا يمكن أن يسمى شاكرا وهو مقصر في عبادة ربه، وهو إن حمله الله عز وجل على السفينة وكان لهم من الأحوال ما لهم، إلا أن العبادة ظاهرة أنها كانت موجودة في السفينة، لأن الله أثنى على أولئك القوم فقال فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال جل وعلا عنه كما قلنا إنه كان عبدا شكورا. وهذا من لوازم أصلا حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلنا هذا بعض ما يمكن أن يقال عن حياة أولئك القوم في السفينة، وقلت أنا استأنست بالإسرائيليات ولا يعني أجزم أنها واقعة حقة، لكن أقول ممكن أن تقبل عقليا على الأقل بعضها دون بعض، خاصة إذا رأيت الشبه ما بين القط والأسد ظاهر جدا يعني في ما يراه من الإنسان.
فضيلة الشيخ استأذنكم في فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى قصة اليوم. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة إقرار الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، ويسعدنا استقبال اتصالاتكم وأيضا تواصلكم عبر الفيسبوك وتويتر. فضيلة الشيخ وصلنا عند استواء السفينة وهبوط سيدنا نوح عليه السلام ومن معه منها.
قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الآن استدوال تأمل، الله يقول وقيل والقائل رب العالمين، لكن البناء هنا لما لم يسمى فاعله عند النحويين للتعظيم والإجلال. وقيل يا أرض ابلعي، لو قال الله يا أرض ابلعي ولم يقل ماءك لابتلعت الأرض كل شيء كان عليها حتى الجبال، لأنها مذعنة لربها. لكن قال ربنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وهذا يدل على أن أكثر الطوفان كان من ماء الأرض، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ربنا يقول فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقال وذكر جل وعلا أن فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فالطوفان ناجم عن ماء من السماء وماء
من الأرض.
ماء من الأرض. قال ربنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وهذا يدل على أن الإنسان حتى إذا جاء يأمر غيره لا بد أن يكون خطابه مفهوما حتى يقدر من يأمره على إنجازه. فقال وقيل يا أرض ابلعي ماءك فاستجابت الأرض لأمر ربها، ويا سماء أقلعي أي كفي
عن المطر.
عن المطر. فلما توقفت السماء والأرض ماذا كان منها؟ ابتلعت الماء وغيض الماء بمعنى نقص وذهب في مساربه في الأرض، وغيض الماء وقضي الأمر، يعني ما كنا نطلبه ما كنا ننشده ما كنا نريده من هذا الأمر هو هلاك الظالمين وقع وقضي الأمر. واستوت تاء التأنيث عائدة على من؟ على السفينة. على الجودي. ما الجودي؟ جبل. أين هذا الجبل؟ اختلف الناس فيه، لكن قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف وكثير من المعاصرين دلت عليه اكتشافات أثرية كثيرة على أن هذا الجبل في ما يسمى اليوم بديار بكر، بديار بكر هو قريب من الحدود العراقية التركية، الحدود العراقية
بين تركيا وما
بين تركيا والعراق. قال جل وعلا واستوت على الجودي، الله تبارك وتعالى أحيانا يربط بعض الجمادات ببعض الصالحين فينالها الفخر. فالجودي فخر بمن؟ بنوح. وطور سيناء فخر بمن؟ بموسى. وحراء فخر بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله أمرغ في حراء أديم خدي دواما بالغداة وبالعشي لعلي أن أنال بحر وجهي ترابا مسه قدم النبي. مع الاختلاف في مفهوم البيتين والرضا بهما أو غير الرضا بهما، المقصود أن الجودي الله جل وعلا أكرمه بأن سفينة نوح هبطت عليه. وقد قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل أوحى إلى الجبال أن السفينة ستستوي على أحدكم، فكل الجبال ترى ارتفعت تريد ذلك الأمر. وتواضع الجودي، فلما تواضع أناله الله عز وجل العز. وغالب سنن الله في خلقه أن الإنسان إذا لم يطلب الأمر وأتاه الله عز وجل إياه يعينه عليه، لكن الإنسان إذا كان ينشد الأمر ويجري وراءه ويستعين بزيد وعمر ليحصل عليه حتى لو رزقه الله عز وجل إياه قليلا ما يعان، قليل ما يعان عليه. قد يأتيك أحد ويحتج عليك بقول الله عز وجل في خبر الصديق يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالوا كيف أن يوسف عليه السلام هو الذي طلب؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا يعارض ما نقوله قبل قليل. لكنك لو تأملت لماذا قال يوسف هذا؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أخرج من السجن بسبب تأويل للرؤية، ولم يخرج حتى ثبتت براءته. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسه. فلما خرج كان ظن الملك به أنه لا يحسن أكثر من تعبير الرؤية، وهو لا يقبل، وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، أن يصبح معبر رؤى عند رجل كافر. هذه ليس فيها منفعة للناس، فيها منفعة من؟ للملك الكافر. ولا يستفيد يوسف شيئا، وليس التعبير الرؤية بمنصب يفتخر به أنبياء الله. فخاف أن هذا الملك لا يطلب منه إلا أن يكون معبرا للرؤية. قال ولهذا الملك ماذا قال؟ أتوني به أستخلصه لنفسي، أي شيء خاص بي لا يتعلق بالرعية. ويوسف لا يقبل أن يكون أمره وجهده وفضله يبقى مختصا بملك كلما رأى رؤيا قال يوسف ما تعبيرها فأولها له. فهذا ليس فيه منفعة للناس ولا يليق به في مقامه وهو نبي من الأنبياء أن يكون حظ الناس من حظ ملك كافر. لهذا خاف من هذا فطلب شيئا أرفع، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقبل الملك، قال الله وكذلك مكننا ليوسف. لكن هذا الجبل لما تواضع استوت عليه السفينة. وهذا قاله بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجبال فلم تكن تقبله، لا لأنها تريد أن ترتفع خوفا عليه، فقبله حراء. فلما قبله حراء أكرم الله عز وجل هذا الجبل بأن ارتبط في تاريخنا الإسلامي الحريق إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة بنبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل قليل الهبوط، قال الله عز وجل فيه اهبط بسلام منا وبركات عليك. فلما يقول رب العزة اهبط بسلام منا، كيف استعبر السفينة؟ لن تهبط إلا بسلام من الله كما قال ربنا، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قال الله بعدها في سورة أخرى وجعلنا ذريته هم الباقين. ما معنى وجعلنا ذريته هم الباقين؟ هذا الأسلوب يسمى أسلوب حصر، أسلوب حصر. لكن حصر لماذا؟ الله يتكلم عن الذين نجوا في السفينة، أن الله كتب أن ذريتهم لا تبقى وأن ذرية نوح هي التي تبقى. فيكون من لوازم هذا أن نوح هو الأب الثاني للبشرية. وجعلنا ذريته أي خرج وهو المؤمنون الذين معه والذرية الذين معه، خرجوا جميعا من السفينة. فلنقل إنهم كانوا 80 على بعض الأقوال. فلو كانوا 80 ما معنى قول ربنا وجعلنا ذريتهم الباقين؟ هذا أسلوب حصر. الله يتكلم الآن عن الناجين، أي ذرية نوح دون ذرية الناجين هم الذين كتب الله لهم أن يتناسلوا. فأصبح نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشر.
فضيلة الشيخ إذا تأذن لنا، هناك بعض الأسئلة في الفيسبوك وتويتر. رابية من تويتر تقول: عندما أمر النبي نوح عليه السلام عندما أمر النبي نوح عليه السلام ببناء السفينة، أكان يعلم أن قومه سيغرقون بالطوفان؟
نعم كان يعلم. الله عز وجل قال أولا ذكر أنه هو الذي دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. جميل. وقال جل وعلا: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كان يعلم أنهم سيهلكون، وقال له ربه: ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي كفروا إنهم مغرقون. فكان نوح عليه السلام يعلم أن أهل الأرض سيغرقون.
نعم. أيضا في تويتر الأخت رابية تقول: كم استغرق بناء هذه السفينة؟
قلنا هذا اختلف العلماء فيه، والذي أرجحه أنه لا أقل من 40 عاما.
نعم. والذي ساعد معه في بنائها
ساعد الملائكة.
الملائكة
عانته الملائكة وألهمه الله عز وجل، لأن الله قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا.
نعم. الأخت منازل أيضا تسأل: هل يعتبر سيدنا نوح عليه السلام هو أول من اخترع السفينة؟
هذا ظاهر القرآن.
نعم.
لأن الله عز وجل قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقلنا كما قال الله عز وجل في سورة ياسين: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله، أي من مثل هذه السفينة ما يركبون. والله عز وجل قال في سورة العنكبوت قال: وجعلناها آية للعالمين. جميل. وقول الله عز وجل وجعلناها آية للعالمين يحتمل معنيين: إما جعلها عينا أي عين السفينة باقية، وهذا قاله قتادة، وإما أن يمقصود أن الله عز وجل المقصود وجعلناها آية أي وجعلنا نوعها، فجعل الله ألهم النفس البشرية أن على هذا المنوال أن تنشئ سفنا فيكون هذا المعنى. وقال الطبري رحمه الله: وإن قلنا وجعلناها آية للعالمين أي العقوبة فإن هذا قول متوجه، لكن الأصل الذي الأقرب عندي أن المراد أن السفن لم تكن معهودة، ثم لما خلق الله عز وجل هذه السفينة جعل نوحا ألهم نوحا كيف يصنعها، عرف الناس بناء السفن، والسفن كما تعلم ذاعت بعد ذلك وشاعت في العالم كله، وتاريخ الأدب العربي غني بها. المتنبي يقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وأبو العتاهية يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس.
الأخ مشاري في تويتر أيضا يقول: من كان في السفينة؟ هل هناك عدد معين في السفينة؟ هل هم 8 كما يقال عند الصينيين؟
هذه في الحضارة الصينية قالوا إنهم 8، وبعضهم قال أقل وبعضهم قال أكثر، لكن قلت في غالب الظن 80 يقلون أو يكثرون قليلا، لأن الله قال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، هذه دواب، وأهلك يعني أهل بيتك، وأبناؤه كانوا 3 وزوجته. وقال جل وعلا بعدها: ومن آمن، وقال: وما آمن معه إلا قليل. لكن لن نعرف هؤلاء القليل إلا إذا عرفنا الكثرة الكافرة الذين كانوا كفرة.
نعم. إذا تقدرنا فضلة الشيخ، أيضا معنا اتصال هاتفي من الأخ محمد الحربي من السعودية. الأخ محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ محمد.
أستاذ وائل، تحية طيبة للشيخ فيه وفي علمه ونفع به.
آمين. اللهم آمين.
أنا الفاضل جزاك الله خير، قلت في دروس سابقة: ما ارتفع الشيء إلى السماء أعز وأفضل وأجل من الإخلاص. الحلقة هذه
صوتك يقطع أخي محمد.
قال الشيخ في دروس: ارتفع الشيء أفضل وأجل من الإخلاص.
نعم.
وصدق والله. في لفتة في الحلقة الماضية وحلقة اليوم أيضا، عندما قالت أم مريم: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة، عندما رأى الله الإخلاص من أم مريم جازاها وكافأها بأن جعل مريم وعيسى عليه السلام من ذريتها.
نعم.
الشيخ الفاضل بارك الله فيك يقول: كثير من الناس: يا ليتنا كنا في عصر الأنبياء ولا يسألون الله العافية. توجيهات في هذا، نسأل الله لك العفو والعافية والسلامة.
نعم. في سؤال ثاني ولا نجيب؟
نعم لا تفضل.
يعني سؤاله الأول أشبه بالتمهيد، يعني كلامه الأول فيما أفهم أشبه بالتمهيد لتاليه، وأما قوله نسأل الله العافية فهذا حق، فإن بعض الناس أحيانا يعني ليس الجواب على إطلاقه، لكن إذا كان الإنسان يتمنى حياة الأنبياء أن يكون لو كان معهم من باب أنه محب لله محب لرسوله محب للأنبياء والرسل فهذا يحمد عليه، لكن مع ذلك الإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري لو كان في حياة الأنبياء أو في زمن النبوة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم هل يكتب له أن يكون ممن ينصره ويؤازره أو ممن يحاربه ويعانده، فالإنسان في غالب أحواله يسأل الله عز وجل العافية، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالإنسان يتمنى الله، يتمنى العافية. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال: إن الإنسان إذا سمع به لا يخرج إليه. فلا، الإنسان يسأل الله العافية لكن لا يلام على محبته لمن سبق من الصالحين، ولأنه يتمنى لو أنه كان معهم أن يعينهم. فالمسألة تحتاج إلى جناحين يحاول الإنسان أن يجمع بينهما.
جميل. فضيلة الشيخ، أيضا تسنيم في الفيسبوك تسأل: هل السفينة ما زالت موجودة؟
اكتشافات مؤخرة وجدت أن هناك سفينة متحجرة على جبل الجودي، وصورت وموجودة في بعض المواقع، وهذه اكتشفت مؤخرا، ويقولون أن اكتشفها راعي غنم أظن اسمه سرحان أو ما أشبه من ذلك، كان يرعى في تلك المنطقة. فلو جاء إنسان وجاء صنع يعني علماء أثار فوجدوا يعني سفينة متحجرة على جبل الجودي، فهذا أقرب إلى الصواب، لأنهم ذكروا في نفس الموطن الذي كانت فيه السفينة، والقرآن يقول: واستوت على الجودي. فهذا كلها قرائن تساعد على التصديق.
جميل. معنا الأخ عبد ربه من إيطاليا. أهلا أخ عبد ربه.
السلام عليكم أستاذ وائل.
وعليكم السلام، تفضل.
لو تكرمت مورد أن أختم فضيلة الشيخ.
تفضل، حياكم الله أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت لدي سؤال، لكن قبل ذلك أريد أن أشكرك يا شيخ.
شكر الله لك، تفضل.
شيخي، أنا قمت بدعاء زكريا بنفس الطريقة التي ذكرتموها في أحد الحلقات، ويسر الله سبحانه وتعالى بعد يومين، والآن زوجتي حامل لشهر.
ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله تبارك الله. الله يتمم لكم.
جزيل الشكر يا شيخ.
الحمد لله، الشكر لله.
كنتم في فرحتي أفرحكم الله سبحانه وتعالى بنظرتي.
سأعلق على هذا إن شاء الله، تفضل السؤال.
سؤالي يا شيخ، أنا مريض بمرض مزمن حفظكم الله في المعي الغليظ، والدواء الموجود لحد الآن لا يفعل شيئا لهذا المرض، لو تعطوني نصيحة أو دعاء. لو
ما هو المرض؟ ما هو المرض؟
مرض الكرون يسمى.
يسمى ماذا؟
مرض مزمن يصيب القولون.
القولون، نعم القولون. نعم. طيب، شكرا بإذن الله تعالى أخي عبد ربه. تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. معنا الأخ باسم من العراق. الأخ باسم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ باسم.
جزاكم الله خير، وإني أحبكم الله وجزاكم الله الشيخ.
حياك الله خير. جزاكم الله خير.
وأسأل الله أن أشتقي به يوما ويوم.
إن شاء الله.
آمين. تفضل. ذكر الشيخ جزاه الله خيرا أن نبي الله نوح ظن أن ابنه آمن، فلماذا لامه الله جل في علاة القرآن فقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، قال الله جل في علاه: قيل يا أرض ابلعي ماءك، فهل سحبت الأرض وبلعت الماء الذي صدر منها وتفجر منها، وبقي البحار هو الماء الذي نزل من السماء؟
نعم.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
شكرا لك أخ باسم. نعود للأخ عبد ربه، كان يتحدث عن الطوفان، وكان يتحدث عن الدعاء وزوجته حامل ما شاء الله.
طبعا هو يقول أنه أخذ بما ذكرناه سابقا من قضية أن الإنسان إذا حرم الإنجاب أن يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأن يقرأها أو يقولها كدعاء في سجوده 40 مرة، وبينا هذا هنا وفي مواطن أخرى. في نقطة هنا مهم جدا، من المهم جدا من أن يرزق العبد فهم كتاب الله. من الفهم لكتاب الله أن يعرف الإنسان حاله والآية التي تناسب الحال. ذكر الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان أن امرأة عجوز جاءها ابنها وأهل بيتها وأخبروها أن السقف يريد أن يسقط، قد ظهرت على السقف أمارات السقوط، فكتبت في ورقة صغيرة كلمات وأعطتهم إياها، وطوت الورقة دون أن يقرأوا ما فيها، وقالت: ضعوها في أي ثقب في السقف. فوضعوها في ثقب من السقف ثم تركوها. مكث السقف على حاله، لم يتغير ولم يسقط 20 عاما. بعد 20 عاما توفيت المرأة. لما توفيت المرأة وحملت إلى قبرها ودفنت، تذكر أهلها الورقة، فعمد ابنها إلى الورقة ونزعها، فلما نزعها هوى السقف وسقط. فلما سقط أحب أن يعلم ماذا كتبت تلك العجوز في تلك الورقة، فوجد مكتوب فيها: اللهم إنك قلت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، اللهم فامسك. أمسك الله عز وجل السقف. والمقصود أن هذه المرأة رزقت فهم الآية المساعدة للحال، الآية المساعدة للحال، وهذا علم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. فنسأل الله أن يبارك لهم في فيما آتاهما. سؤاله كان
أن القولون، كان مع القولون،
القولون الآن لا أستحضر شيئا من القرآن، يعني أجزم أنه إن شاء الله لا يقوم بالحالة. إن كتب الله عليه فتحا في هذا ذكرته في الحلقة القادمة
إن شاء الله تعالى. الأخ باسم من العراق سؤال، سأل سؤالين، الأول عن العمل الصالح والسؤال الثاني عن بلع الماء للأرض.
نعم، هو لما تكلم عن بلع الماء للأرض، الله قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فما تفجر من الأرض عيونا كان هو الذي عاد، لأن الله قال ماءك وأضاف الماء إليها. فقول الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، هذا الماء الذي خرج على هيئة تفجير من الأرض على هيئة عيون هو الذي عاد. وأما ماء السماء فبعضه غيظ في الأرض، وبعضه انصرف إلى البحار على ما يغلب على الظن من تفسير الآية. أما قول الله عز وجل إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، هذا إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيله لعله إذا تمكننا في آخر اللقاء
بإذن الله تعالى. الأخ مهند أيضا من تويتر يقول هل الطوفان عم كامل الأرض؟
هذا الذي يترجع عندنا، أن الطوفان عم الأرض كلها ولم يبقى منه شيء. يبقى إشكال سد وائل قضية الكعبة. الكعبة الذي يتحرر عندي، يترجح عندي أن البناء الأول كان بناء الملائكة، كان بناء الملائكة. ولهذا قال الله عز وجل عن خليله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وفي زمن نوح عليه السلام يظهر أن الطوفان أضر بالبيت كبنيان، أضر بالبيت كبنيان، فذهبت الكثير من معالمه. لكن كذلك هذا يشكل من باب أنه إذا قلنا بهذا، فإن بعد نوح عليه الصلاة والسلام كان هود وكان صالح، وهؤلاء كلاهما قبل إبراهيم. والمشهور أن هودا وصالح كلاهما حج البيت، فلعل الله عز وجل ألهم هودا وصالح موضع البيت الكعبة. موضع الكعبة، لكنه لم يأذن لهما أن يرفع القواعد، وجعل هذا أمرا مجتبى للخليل إبراهيم عليه السلام.
فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل، مشاهدينا الكرام فاصل، ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه اقرا الفضائيه، في هذا الجزء الاخير من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، ويسعدنا ان نتواصل معكم عبر وسائل التواصل عن طريق الفيسبوك وتويتر، وايضا عن طريق الهاتف، والارقام ستظهر باذن الله تعالى على الشاشه تباعا. فضيله الشيخ نجدد الترحيب بكم، فاهلا ومرحبا بكم مره اخرى في العرجون القديم. معنا اتصال هاتفي من الاخت امل من السودان. اهلا اخت امل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت أمل.
أول حاجة بدعو للشيخ إنه ربنا يعني يرفع مع النبيين والصديقين بقدر ما علمنا وفهمنا منه.
اللهم آمين. شكر الله لك يا أختي.
الله يفتح عليك يا شيخنا. أول سؤال، في أطفال تكلموا في المهدي بالحلقة الفاتت، ف هو سيدنا عيسى ودار عقل الأربع أطفال البغية. والسؤال الثاني يا شيخنا، أنا متزوجة على كبر ولم أصدق بالذرية، وقدر ما مشيت الأطباء فما لقيت علاج، فأرجو الدعاء الخاص لي
بإذن الله.
السؤال الأول يا أخت أمل،
أنا المهدي أعتقد السؤال غير واضح. أخت أمل ممكن تسألينا مرة أخرى؟ تعيد السؤال.
السؤال هل في أطفال
لا، السؤال الأول، السؤال الأول عن المهدي.
تكلموا في المهد خلاص سيدنا عيسى.
نعم. طيب واضح بإذن الله تعالى. الآن تسمع الإجابة بعد الأخ محمد الجهني من السعودية. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يبارك فيك. الشيخ ذكر أن الطوفان عم العالم. نعم. فهل كانت دعوة نوح عليه السلام للعالم كله أم كانت لقومه؟ نعم. وهل كان قوم رفع هم يمثلون العالم في ذلك الوقت؟
نعم، سؤال وجيه واضح.
شكرا أخ محمد. الأخت أمل كانت تتحدث عن سؤال المهدي،
هو تتكلم عن قضية عيسى بن مريم، ويوجد حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، بعض العلماء لا يرى صحته،
ومن يرى صحته لا يحمله على قضية أنه ينفي أن يكون هناك مهدي في آخر الزمان. وجماهير أهل السنة من السلف والخلف على أن الله عز وجل سيخرج رجلا اسمه محمد بن عبد الله يوافق اسمه واسم أبيه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم واسم أبيه، وهو من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه، وأن هذا سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأن هذا من أشراط الساعة الكبرى، إذ أن في زمانه يخرج ينزل عيسى بن مريم ويكون الدجال. وبعض أهل العلم وإن كانوا أفرادا قليلين لا يرى هذا، وممن لا يراه الطاهر بن عاشور رحمه الله العالم التونسي المعروف، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود المفتي قطر المشهور رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم قديما كابن خلدون. لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف وأئمة التحقيق كلهم على أن المهدي حق، وأن خروجه كائن لا محالة في آخر الزمان لصحة الأخبار في ذلك، والعلم عند الله.
نعم، كانت تطلب الدعاء.
الدعاء يعني يعين الله
إن شاء الله تعالى. الأخ محمد الجهني سأل سؤال هام جدا،
هو هذا الإشكال وارد، وهو أن الله عز وجل لم يبعث أحدا إلى الأرض عامة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. لكن لا يلزم أن يكون لا يلزم أن يكون نوح عليه السلام لما نزل الطوفان على الأرض كلها أن يكون على ذلك دليلا على أن نوحا دعوته عمت الأرض كلها، فقد يكون هناك أقوام كفروا بالله وأشركوا به ولو لم يأتهم نبي ولا رسول، يعني قد وقع منهم فساد عظيم وشر مستطير مما كانوا تحت غضب الله عز وجل وسخطه، هذا وارد وإن كنت لا أستطيع أن أجزم. لكن يعني لابد أن نفصل ما بين العلاقة، ما بين أن الطوفان يعم الأرض وما بين أن نوح عليه السلام بعث لقومه خاصة. قد لا يكون في ذلك الزمان إلا قوم نوح، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن بين نوح وبين نبينا صلى الله عليه وسلم 10 قرون، وبعض أهل العلم يقول إن آدم ما بين نوح وآدم 10 قرون ليس بين نبينا، لكن الذي يعني بعضهم يقول إن آدم عندما توفي قبل أن يولد نوح بمئة وخمسة وثلاثين عاما على أن آدم عمر. وبعض العلماء أصلا يقول إن القرن ليس بمئة عام إلا أن يكون يعد الشهر عندهم على أنه عام، وهذا ألمح إليها بالعلاء المعرفي في أبيات شعر الله، لكنه لا يقبل منه هذا. والمقصود من هذا أننا نصل إلى حقائق غالبها أن الطوفان عم الأرض كلها، وأن نوح لم يبعث إلا إلى قومه، لكن قد يكون ليس على الأرض آنذاك إلا قوم نوح، هذا مقبول القول.
نعم، الأخ الحاج يقول ما الحكمة من اختيار سيدنا نوح زوجين من الحيوانات على عكس البشر؟
حتى يبقى النسل الذكر والأنثى، وقد ذكروا أخبارا في هذا كثيرة، بعضها يعني يقبله العقل وبعضه لا يقبله العقل.
نعم، الأخ عبد الله محمد، كم المدة التي صنع فيها نوح عليه السلام السفينة؟
قلت رجح أنها في 40 عاما.
نعم، الأخ أبو محمد من السعودية معنا على الهاتف، تفضل أخ أبو محمد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحدث الشيخ صالح، السلام عليكم.
حياك الله يا أبا محمد.
الله يبارك فيك. استاذ صالح، انا عندي سؤال بسيط خارج الحلقه، تسمح لي بالله يبارك فيك.
تفضل.
حديث جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان، اذا قال في الايمان ان الايمان لما قال وما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره، الزياده الاخيره وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، هل ثبتت الزياده؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، طيب أبغى أفهم كيف تكون الزيادة والنقصان والإيمان عندنا هنا إيمان ثابت، هذا وكيف نفرق بين الزيادة والنقصان بين المرجئة والمعتزلة في هذه النقطة؟ هذه واحدة. سؤال الآخر، الله يبارك فيك، سؤال أدبي، وأنا أعرف الشيخ صالح يعشق الأدب، سؤال أدبي، قصيدتين، أحدهما قال في قصيدته وما أنا ممن صير الشعر وذكره ولكن أشعار يسير بها ذكري، ولولا هذه القصيدة ما عرفنا، قال صحيح أن قصيدة علي بن الجهم، هل صحيح أن قصيدة قتلته بعد ما، وهل فعلا هو الذي قال للخليفة في البيت المشهور أنت كالكلب في وضعك بالعهد وكتيت في قراءة خطوبي؟ هذه واحدة. الثانية ابن زريق، قصيته يا ليت نسمع قصتها منك، وهل فعلا مات فيها؟ هذه السؤال
الأخير. ماذا الأخير؟ ماذا
كاتب ابن زريق؟ الكاتب ابن زريق بلا تعذليه.
نعم نعم.
ايوه هل كان سبب وفاته؟ ولو ياتي العيلة تسمع قصتين كلها منه.
شكرا اخ محمد. فضيلة الشيخ نعرج عليها سريعا عشان الوقت.
أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله لا أحفظ هذه الزيادة. هو يسأل هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ على حفظي ليس في هذه الزيادة، قد تكون موجودة في كتاب من كتب الأحاديث لم يعني لا يحضرني ذكره. جميل. لكنني الذي أحفظه ليس فيه هذه الزيادة. الأمر الثاني
سؤال الأدبي فيما يخص الأبيات الشعرية.
سؤال أدبي تكلم عن علي بن الجهم، قالوا المؤرخون الأدباء أنه كان فيه شيء من البداوة وأنه مدح الخليفة بما لا يليق به، فلكن الخليفة أمر أن يعيش في شيء من الحضارة فعاشها فتغير، فقال عيون المها بين الرصافة والجسر هجن لي الشوق القديم ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري. فهذه شاعت وذاعت بين الناس على خلاف الأولى التي كان فيها شيء من الجفاء. أما قضية ابن زريق فإن المشهور أنه ودع زوجته وأنه سكن في حانة يعني في مكان يستريح فيه المسافرون، ثم مات فوجدوا تحت رأسه أو عند مرقده أبيات شعر كان قد كتبها، وهي ذائعة الصيت موكل بفضاء الله يذرعه ولا تعذري فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعت وودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، إلى غير ذلك من الأبيات. وذكر سؤالا بينهما لكنني أضعته. نعم. وأي المكان المقصود أرجو الله أن يكون في إجابتنا. أي يتكلم عن الإيمان. نعم. يا أخي الكريم، أي إنسان أول الإيمان أن تصدق بالله ورسوله، ثم بعد ذلك الإنسان أصلا يشعر إذا شهد الجمع والجماعات أن إيمانه بدأ يزداد، وإذا صاحب أهل الفسق ولكان له خلوات محرمة وأشبه ذلك بدهيا أنه يشعر أن إيمانه بدأ ينقص. فالإيمان بدلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من المسلمين يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
جميل. معنا أيضا تاج الأصفياء من السعودية. ألو، أعتقد بأن فقدنا الاتصال. أي معنا الأخ تاج الأصفياء؟
نعم معك.
تفضل بسؤالك طال عمرك. تفضل بسؤالك أخ تاج.
شيخ طارق، نحبك في الله أول شيء.
حبكم الله.
نسأل الله أنه يوفقك ويزيدك علما إن شاء الله.
آمين.
سؤالي يا شيخ، سيدنا يوسف عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى كان له أنه يضع المكيال في رحل بنيامين، فإخوة يوسف عليه السلام قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
نعم.
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. إيش كان يقصد ب
هذه اختلف
وصلت المعلومة.
اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. الله عز وجل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. بعض أهل العلم يقول إنه زار أناسا في زمن أبيه أيام الصبا فوجد عندهم صنما فأخذه حتى يتلفه حتى لا يعبدوه، فجعلت هذه في حقه سرقة. هذا قول، وإن كنت لا أراه مقبولا، وقد يكون هذا تهمة قالها إخوته له من غير برهان، من غير برهان، بمعنى أن الحسد والعداوة التي كانوا يحملونها في قلبهم على يوسف هي التي دفعتهم إلى هذا القول. لكن ليس في القرآن ما يدل على ما يعنون ولا في السنة فيما أحفظ.
جميل. فضيلة الشيخ، نعود لمحورنا، ما كان من مناجاة نوح لربه.
نعم، ما كان من نجاة نوح ربي هذا بعد أن هبطت السفينة في الأرض. قال الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقلنا في قراءة إنه عمل غير صالح. هنا نأتي لإن صح التعبير الغاية الكبيرة من الحلقة، المقصود الصلاح. فالذي حال ما بين نوح ونفع ابنه كفر الابن، ومعنى ذلك تجرد الابن من الصلاح. فلما تجرد الابن من الصلاح ولم يكن له عمل صالح لم يشفع له مقام أبيه عند الله، مع أن مقام أبيه عند الله مقام جليل، هو أول رسل الله إلى الأرض والله أثنى عليه في كتابه العزيز وقال سلام على نوح في العالمين، ومع ذلك لم يجدي هذا الابن شيئا، لأن الشرك عياذا بالله يحول بين العبد وبين منفعته أخرويا. والصلاح أمر
منشود وموئل كريم ومقام شريف. الله عز وجل قال عن عبده سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما أثنى الله على والد اليتيمين اللذين ذهب إليهما الخضر وموسى قال: وكان أبوهما صالحا. وقال: كان تحت عبدين من عبادنا صالحين. وقد جاءت السنة بأسماء عباد لله صالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سعد بن معاذ. لما مات سعد جاء جبريل من السماء يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: من هذا الذي مات حتى مات عبد لله صالح فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فلما دفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وفي رواية: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وضمة القبر ليست من عذاب القبر في شيء، ولكنها ألم يجده من يدفن. والبعض أهل العلم يفسر هذا فيقول: إن الأرض هي أمنا، والإنسان إذا جاء إلى أمه تضمه، خاصة إذا كان بينهما غيبة، فلما يغيب تغيب أجساد بني آدم عن الأرض ثم تعود إليها، فإن الأرض تضمهم. لكن يختلف، فإذا كان ذلك الذي دفن محسنا ضمته ضمة شفقة، وإن كان مسيئا عياذا بالله ضمته على خلاف ذلك. ثم إذا كان محسنا فرج عنه ورأى من نعيم الله ما لا يخطر له على بال، وإن كان عياذا بالله مسيئا رأى من عذاب الله على قدر إساءته. فعذاب الكافر غير عذاب الفاسق، وعذاب الفاسق غير عذاب المصر على الصغائر، وغير ذلك يختلف. وقد يكون الإنسان قد رزق شيئا يطهر ذنوبه قبل أن يصل إلى مدفنه في قبره. هذا من جهة في قضية العبد الصالح. كذلك إذا تكلمنا عن الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة الأولين أن يهاجروا إلى الحبشة، فلما هاجروا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي وقبل أن يحميهم. ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنه رسول الله، وأنه هو الذي بشر به عيسى بن مريم. ثم قال: لولا الملك لكنت عنده بين يديه أحمل نعليه صلوات الله وسلامه عليه. فحفظ الله عز وجل للنجاشي هذه الكلمات الطيبات، وهذا يدل على أن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات. فلما مات النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: مات اليوم أخ لكم عبد لله صالح، يقصد النجاشي. ثم خرج بالناس بالصحابة إلى المصلى وصفوا صفين وراءه، ثم صلى صلى الله عليه وسلم كأن الجنازة بين يديه، وكبر عليه 4 تكبيرات.
نعم. معنا الأخ أبو أمير من السعودية. الأخ أبو أمير،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
شيخ
حياك الله.
هل جوج ومأجوج من ذرية نوح من ذرية من كان مع نوح السفينة؟
نعم.
شكرا لك.
أتفضل.
قلنا
إن الله عز وجل قال: وجعلنا ذريتهم الباقين. وأهل العلم متفقون على أن نوحا عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، ويأجوج ومأجوج قبيلتان. الله جل وعلا قال عنهما في خبر ذي القرنين: قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهم من نسل يافث ابن نوح. من نسل يافث ابن نوح. قد مر معنا أن نوحا كان معه حام وسام ويافث. فيأجوج ومأجوج عند جماهير أهل العلم من المؤرخين على أنهما من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام.
نعم. الإخوان في بيت المدينة في الجنادرية يقرؤوك السلام فضيلة الشيخ، ويسألوا عن الجمع والقصر في الصلاة، فهم موجودين هناك لأكثر من شهر.
الذي يظهر لي أنهم في سفر، وأن هذا لا يمنع من أن يقصروا صلاتهم ويجمعوا. التحديد بأربعة أيام قال به بعض أهل العلم، لكنه لا ينطبق على حالتهم، فإن الفرد منهم يتأتى له أن يأتي المدينة ولا يمكث الشهر كاملا، فلو عاد وقطع سفره أو اعتذر عن أمره لجاز له ذلك إداريا. وما دام الأمر كذلك فإن الذي أراه أن لهم أن يقصروا الصلاة وأن يجمعوا ما بينما أذن الله به أن يجمع، الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا.
نعم. ما يستفاد من هذه الحلقة في دقيقة فضيلة الشيخ إذا أذنكم؟
الأمور كلها بيد الله، ومن حسنت صلته بالله نصره الله عز وجل وأيده وحفظه. ونوح عليه السلام إنما هو قدوة. الله لما ذكر أنبياءه ورسله قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. والمرء ينبغي أن يعلم يقينا أنه لا ناصر له ولا حافظ إلا الله، وأنه لا سبيل إلى نيل تلك النصرة وإلى حفظ الله إلا بالصلاح. قال الله عز وجل لنبيه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا صلح حال العبد يحضر الجمع والجماعات برا بوالديه قائما بأحوال دينه بعيدا عن الفحشاء والمنكر وعن التعرض للمؤمنين والمؤمنات نال صفة الصلاح، فيسلم عليه الناس ويدعون له في صلواتهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتشمله تلك الدعوة.
نعم، في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ لا يسعني إلا أن أشكرك وأشكر تواجدك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى سوف تتحدث عن فقهاء الإسلام. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من هنا من قناة إقراء الفضائية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do